بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل درس سنربطه بما قبله، ولهذا بسأل أسئلة. نربط الدرس السابق، الدرس اللاحق بالدرس السابق. والآن أبلغني المسؤولون عن الدورة، قالوا اختبار التفسير غدا الظهر، غدا الظهر، يقولون في المكان المعروف، اختبار مادة التفسير غدا الظهر بحول الله وقوته، أعانكم الله. أخذنا الماء المتغير وقلنا يتلخص رأي ابن سعدي في نقاط، ما هي؟ الماء المتغير قلنا يتلخص رأي ابن سعدي في نقاط محددة. يقول أخوكم: لا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة: اللون والطعم والريح. هذه واحدة. ثانيا، ذكرنا مسألة ثانية، نبي غيرك، بلغ.
أن النجاسة إذا زالت طهر الماء.
نجاسة
إذا زالت طهر الماء.
نعم. المسألة الثانية: إذا زالت النجاسة بأي مزيل أو بنفسها طهر المحل. نعم صح. ثالثا، أحسنت. يقول أخوكم: إذا تحول الماء إلى شيء آخر بمعنى أنه لم يحمل اسم الماء، تغير إلى كونه عصير، إلى كونه لبن، إلى كونه حليب، فهنا لا يجوز أن يتطهر به وإن كان باقيا على أنه طهور. رابعا، أحسنت. الماء قسمان لا ثالث لهما على رأي ابن سعدي وهو الراجح: طهور ونجس. الماء طهور ونجس. طيب، هذا هو خلاصة رأي ابن سعدي رحمه الله في هذه المسألة. خذنا المسألة الثانية: الماء المستعمل. ما هي خلاصة رأي العلامة ابن سعدي في ذلك؟ المستعمل في إزالة النجاسة. وش رأيه فيه؟ وش رأي ابن سعدي؟ صح، هذا القسم الأول. لكن ما هو رأيه فيه؟ أنه إن تغير أحد أوصافه بالثلاثة فهو نجس، وإلا فهو طهور. هذه واحدة. ثانيا، الماء المستعمل في رفع الحدث، في رفع الحدث. ابن سعدي يرى أنه طاهر ولا طهور؟ طهور. الثالث، الماء مستعمل في النظافة، يعني طهارة غير مشروعة، يبقى طهور. الرابع، في طهارة مشروعة، الراجح أنه طهور. الخامس، في رفع حدث أنثى، والراجح أنه طهور خلافا للمذهب. السادس، ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وابن سعدي يرجح أنه طهور، ويأثم الغامس إذا لم يغسل يده. الثالثة، قلنا الماء النجس متى يطهر؟ يتلخص رأي ابن سعدي ها أولا متى زالت النجاسة بنفسها أو بأي مزيل زالت، لأن أحيانا يتكرر شيء ها. ثانيا ها ما إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس. ثالثا متى يطهر الماء النجس؟ بإضافة شيء إليه. طبعا هذا إذا كان مجتمع من ماء متنجس يزاد ويطهر، لكن في الأصل الماء طهور، الماء طهور. المذهب يرون أن إما بإضافة أو بنزح، بنزح منه أو تزول النجاسة بنفسها، فإذا زالت طهر المحل. طيب العلم بالنجاسة، يرجح ابن سعدي أنه لا فرق بين ما إذا علم بالنجاسة قبل أو لا لا في الأثناء أو بعد، فما دام فرغ من الصلاة ولم يذكر النجاسة فصلاته صحيحة، فإن علم في أثنائها أزالها، إن لم يستطع قطع صلاته. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، قال: اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع. قال: إذا اشتبه ماء ممنوع منهم بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع، وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع. وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر، على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة، وصحت طهارته لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة، لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم.
هذه المسألة وهي اشتباه الممنوع بغير الممنوع، إذا اشتبه ممنوع منه بما ليس ممنوع، يقول ابن سعدي عليه رحمة الله: إن كان المشتبه ماء نجس بطهور، كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء محرما مباحا بمحرم اجتنب الجميع، وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته على الوصول الماء إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم. طبعا هذا في المذهب، ولكن الراجح أنه يتحرى، إذا اشتبه ماء طهور بنجس الراجح أنه يتحرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيتحرى. قد يقول بعضكم: كيف يتحرى؟ هل معنى أنه يتحرى يتشهى؟ نقول: لا، يغلب جانب الطهور، فإذا غلب على ظنه أن هذا طهور يأخذ به، ولكن كونه يقول يعدل إلى التيمم نقول هذا غير مسلم، لا يعدل إلى التيمم، بل ما دام الماء موجودا فيتطهر به، ولا يعدل إلى التيمم إلا بفقد الماء أو العجز عن استعماله، إلا بفقد الماء أو العجز عن استعماله. ثم قال إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده ماء إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين، يعني عنده الآن ماء نجس وماء طهور، هو يعلم أن أحد هذين الماءين نجس، ولكن الماء النجس والماء الطهور كثير فيخلط المائين، لأن مر معنا أن من أساليب تطهير الماء النجس إضافة ماء كثير إليه يحوله إلى طهور بدل النجس، هذا واضح. طيب، استدرك بن سعدي عليه رحمة الله فقال وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، رحم الله بن سعدي. يقول الآن نحن نرجح أن الماء قسمان طهور ونجس، ونرجح أن الماء لا ينجس إلا إلا بالتغير، تغير لونه طعمه ريحه. إذن ما دام الماء النجس سيكون متغيرا، يقول لا يندر أن يشتبه بالماء الطهور، لكن أقول إن هذا يرد، وهو استدرك رحمه الله وقال إلا في الحالات النادرة. من يمثل لي من الحالات النادرة أن يشتبه ماء طهور بنجس ولا يستطيع الإنسان التمييز أبدا؟ من يمثل لي بمثال؟ لا، هذه يبحث عن من يعينه. لا، أخوكم يقول إذا كان فاقدا لحواسه، حاسة الشم، إذن البصر أيضا، البصر. لا، في حالة موجودة وذكرها بعض أهل العلم وفعلا هي من الحالات النادرة، يشتبه ولا يستطيع الإنسان أن يميز. ولا نخليها نجيبها سؤال، شرب الحيوانات السباع من الماء، أنت أجبت 30%، وأنت أجبت وصل النسبة إلى 60%. والآن بأخبركم ما فيه. طيب، خذوا المثال، لو أن عندنا إناءين، عندنا إناءان، أحدهما صار فيه، وضع فيه روث بعير، روث البعير طاهر ولا نجس؟ طيب، والثاني وضع فيه روث حمير، روث حمار، نجس ولا طاهر؟ نجس. التغير واحد، تغير واحد، تحلل الروث فتغير الماء. إذن أخوكم أشار إلى مسألة السور، يعني الحيوانات، بدأ الجواب، وأخوكم ذكر التغير، لكن التغير بالروث، هذا روث حمار وهذا روث بعير، هذا طاهر وهذا، وعنده هنا أين هو يعرف أن أحدهما فيه روث حمار والثاني فيه روث بعير، لكن لا يميز، هذا اشتبه ولا لا؟ طهور بالنجس، وفعلا هذه من الحالات النادرة. طيب ابن سعدي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة ها كف عن الجميع. قلت وقاعدة العلامة بن سعدي في فقهه أنه يتحرى ولا يكف عن الجميع. القاعدة عنده أنه كلما حصل الاشتباه فإن المرأة ها يتحرى. إن حصل الاشتباه في الثياب النجسة بالمحرمة أو الطاهرة بالنجسة محرمة بالمباحة أو الطاهرة بالنجسة أو حصل الاشتباه بالمياه الماء النجس بالمحرم أو حصل الاشتباه في البقعة المحرمة النجسة أو الطاهرة أو حصل الاشتباه في ها وش الرابع قلنا الماء والثياب والبقعة في بعد رابع البدن يعني المكان النجاسة مكان النجاسة على البدن فهو يتحرى. يعني أنا أجزم أن في ثوبي نجاسة لكن لا أدري هل هي بالكف الأيمن أو الكف الأيسر أتحرى وغلب جانب عندي إناءان فيهما ماء أغلب الجانب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله طردوا في ذلك مسائل لا يمكن العمل بها. قالوا فإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة. هذه مشكلة. يعني لو كان عندك 10 ثياب نجسة وانت عندك 20 ثوب شو يقول الفقهاء؟ تصلي كم صلاة؟ 11 10 بعدد النجس وتزيد صلاة. هذا لا يمكن. لا يكلف الله جل وعلا بعبادة مرتين أبدا. إذن القاعدة عند ابن سعدي وعند شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا وهو الراجح أنه يتحرى أنه يتحرى. قال وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير ولكن متى وقع في الاشتباه في الصور النادرة كف على الجميع. نقول لا. أولا يقع وفعلا صور نادرة كما مثلنا ولكن لا يكف عن الجميع وإنما يتحرى ويأخذ أحد المائين ويتوضأ به ويصلي. وهكذا لو حصل الاشتباه في المكان أو الثياب أو الماء أو البدن أو غير ذلك. ثم قال على المذهب وعلى المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته لأن الطهور يطهره الطاهر لا يضره فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحالة يتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم. عندنا إذن اشتبه طهور بنجس وهذه انتهينا منها. مسألة الثانية اللي أشار لها ابن سعدي اشتبه طهور بطاهر اشتبه طهور بطاهر. يقول أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا يعني أنا أخذ من هذا الإناء الطهور غرفة ثم أخذ من الإناء الطاهر غرفة وأغسل وجهي ثم أخذ من هذا الطهور غرفة ومن هذا غرفة يعني غرفتين وأغسل يدي. فأنا أمر في كل عضو من أعضائي الطهارة على الماءين على الماءين لأن هذا يطهر وهذا لا يضر. لكن هذه المسألة لا ترد على ما رجحناه وهو أن الماء قسمان لا ثالث لهما. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الشك في النجاسة. قال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به، وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة. فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة. وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء.
هذه المسألة وهذا السؤال: الشك في النجاسة، إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ قال: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء كما قلنا سابقا الطهارة والإباحة. الأصل في المياه، الأصل في التراب، الأصل في الثياب، الأصل في الحجارة، الأصل الطهارة. ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يجعلنا نتأكد أن هذا الماء نجس، أو أن هذا الثوب نجس، أو أن هذه البقعة نجسة. كذلك الأصل في الأشياء الإباحة، كل ما على الأرض ولله الحمد والمنة سخره الله جل وعلا لنا فهو مباح لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء على وجه الأرض حلال لنا. ولهذا لو جاء شخص يقول هذا حرام وجاء شخص يقول هذا حلال، من الذي نطالبه بالدليل؟ ها، الناقل عن الأصل. الأصل الحل، الأصل البراءة، البراءة السلامة، فالذي ينقلنا عنها نطالبه بالدليل. قال: فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا تمسكنا به، يعني اللي هو الأصل الطهارة والأصل الإباحة، وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. إذن الأصل عندنا الإباحة والطهارة، لا نلتفت للشك مهما كان، لا نلتفت إليه، لو طرأ نطرده بالقاعدة العريضة العامة التي هي الأصل وهي الإباحة. ولكن لو حصل شك في ثياب أو ماء أو كذا نتحرى، نأمره بأن يتحرى. طيب، قال رحمه الله: فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة. ولا نعدل عن هذا الأصل أبدا، لكن بعض من أصيبوا بمرض الوسواس حمان الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين أحيانا يشككون في كل شيء، حتى في يعني إذا لمس شيئا من أغراض البيت سواء كان رجل أو امرأة وخلاص تنجس. ليش؟ يقول يدي نجسة. ليش؟ لأني دخلت دورة المياه، لأني وطأت على الفرشة. فهي لا يكون لهذا الحد، ولهذا الشيطان أحيانا يركب الإنسان ويحرمه من الطاعة، لذة الطاعة والعبادة، ويقعد عنها حتى يؤدي به إلى ترك والعياذ بالله الفريضة. قال: وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والألات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. الله جل وعلا فصل لنا ما حرم علينا، الأصل الحل، المحرمات جاء تفصيلها سواء في الأنكحة أو في المطعومات أو في اللباس أو غير ذلك، جاء تفصيل المحرم. ثم قال: وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدة وأجل عائدة على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. فعلا يعني هذا من تيسير الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. وقال لرسله لما بعثهم إلى اليمن وغيرها، قال: يسروا ولا تعسروا، يسر ولا تعسر، وتطاوع وتشاور ولا تختلف. فهذه الأمة الله جل وعلا يسر عليه العنت، والحرج الموجود عند بعض الأمم السابقة رفع عنا، الآثار والأغلال رفعت عنا ولله الحمد والمن. ولهذا كل المأكولات والمطعومات والمشروبات الملبوسات كلها الأصل فيها الحل. فإذا جاءنا شخص وقال: الآن أهل الكتاب لا يذبحون، لحومهم محرمة، طعام اليأتي منهم محرم، نقول له: لا، الأصل ها الحل، إلا إذا ثبت لك أنهم لا يذبحون يصعقون، هنا تنتقل على الأصل. لكن الله جل وعلا أباح لنا ها طعامهم الذبائح، وكانوا غيروا وبدلوا ولا لا؟ ها كانوا غيروا وبدلوا، التبديل والتغيير حدث في وقت موسى عليه الصلاة والسلام وهو حي. لكن مع ذلك نحن نبقى على الأصل. ولهذا لما قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: يأتينا الطعام من أهل الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ماذا قال؟ قال: سموا وكلوا، سموا وكلوا. وهكذا في غيره، إذا جاءنا واحد يقول: لا، هذا اللباس محرم، ليش؟ قال: هذا لباس الكفار، قلنا: نحن نلبسه لا ندري عنه. لكن إذا كان لباسا فعلا لا يلبسه إلا الكفار وليس معروفا في بلاد المسلمين، منعنا من التشبه به، ما تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا. المهم فعلا أن هذه القاعدة كما قال العلامة بن سعدي قاعدة عظيمة نافعة جليلة فيها تيسير على الناس، أن الأصل الإباحة، الأصل الحل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي، يعني دليل يمنعنا أو يحرم علينا هذا الأمر أو ذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم استعمال الذهب والفضة. قال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب: بالله التوفيق، يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب. أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير، للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه، لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكانه سلسلة من فضة، والحديث صحيح. فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتمييز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء.
عندك تمييز ولا تميز؟
قال: وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتمييز النساء عن الرجال. أحسن الله إليكم. فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها. وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخودة ونحوها. وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله من الآن باب المياه إلى باب الآنية، وعادة الذهب والفضة يذكر في أبواب كثيرة في الفقه، منها باب ها وأيضا باب سمعوني الزكاة، وأيضا الزينة واللباس، وأيضا سمعوني ها ها التطبب، أي باب هذا بالفقه؟ أي باب في الفقه؟ أي باب في الفقه بس ها؟ طيب نبي بأبواب الفقه. حنا أخذنا الآن الزكاة، وأخذنا الآنية، وأخذنا اللباس والزينة، البيوع، الربا، ها نعم، الجهاد، ها ها أيضا باقي أبواب كثيرة. في أيوة هو الجهاد. طيب ها تختم ها الميراث. طيب وأيضا ها الجنائز، وأيضا جنائز إذا كان عليه سن ذهب وطالبوا الورثة قالوا نبي شيله لأن ورث ها، وأيضا فرائض الميراث قلناها، وأيضا ها بقي يا أخوان، بقي أهم شيء لكم باب النكاح المهر. طيب وأيضا الديات، وأيضا المساجد، تحلية المساجد الذهب والفضة، وأيضا ما أسمعك والله ها الأطعمة، نعم، وأيضا ها وأيضا الحج، حج المرأة، لبس المرأة الذهب وغيره. المهم القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان الشيء يذكر في أبواب كثيرة فالأولى ذكره في الأول ولا الأخير؟ ها الأول، في أول باب، من أجل يحال عليه، من أجل يحال عليه، لأنك تحيل إلى متقدم أولى من أنك تحيل إلى متأخر. إذا حلت إلى متقدم معلوم، وإذا حلت إلى متأخر مجهول. طيب قال المؤلف ما حكم استعمال الذهب والفضة. طيب أيهما أوسع، الاستعمال أو الاتخاذ؟ المؤلف يقول حكم استعمال الذهب والفضة، أيهما أوسع، باب الاستعمال أم باب الاتخاذ؟ أسمع هنا عندي الاتخاذ، وهناك استعمال، نعم يوجد من يخالفك ها استعمال. طيب استعمال ها يقولون هنا الاتخاذ، وهنا يقولون الاستعمال، اختلفوا. طيب لاحظوا الآن، الاستعمال أن يستعمل يعني في البدن، صح ولا لا؟ في الأكل، في الشرب. الاتخاذ يشمل الاستعمال وزيادة وغيره، الاتخاذ يشمل. أنت الآن لو وضعت إناء عندك في البيت وحطيت على رف زينة من فضة وذهب، هذا استعمال؟ هذا استعمال؟ هذا اتخاذ. فباب الاتخاذ أوسع، باب الاتخاذ أوسع. طيب، قال يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من لباس من باب لباس الحر. لله در المؤلف، هذا إبداع، لأن شوف الآن جمع ثلاثة أبواب في ثلاث كلمات، تمكن هذا. قال باب اللباس، لاحظ، باب اللباس أخف من أين؟ من باب الآنية. ليش؟ لأن باب اللباس يرخص فيه للمرأة، المرأة تلبس ما شاءت من الذهب والفضة، صح ولا لا؟ ما لم يصل لحد الإسراف. لكن الآنية لا، الآنية محرمة على الذكور والإناث. وباب اللباس ها أشد وأثقل من باب الحرب، لأن في الحرب مرخص من أجل أن يظهر المسلمون قوتهم وهيبتهم أمام أعدائهم، فهو خف. فالمؤلف يقول رحمه الله إن باب اللباس وسط بين باب الآنية وباب وباب الحرب، وسط بينهما، بمعنى أن باب الآنية أشد، ثم أشد منه باب اللباس، ثم الأخف هو باب الحرب. ثم فصل بعد ذلك قائلا أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم، من هؤلاء؟ الكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يشرب بها في الآخرة في جنات النعيم، والدينا وأحبابنا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا بها، فمن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. فنحن ممنوعون من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومع ذلك يأتي بعض من أنعم الله عليهم بالمال أحيانا ويسرف ويتخذ فناجيل من الذهب أو أكواس كيسان من الذهب ودلال من الذهب ويعني بريق إبريق من الذهب وهكذا، هذا محرم ولا يجوز. قال فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير. إذن باب الآنية شديد ولا لا؟ أشد شيء، ما يرخص فيه بشيء. ثم قال للعموميات الناهية عنها المتوعدة عليه وعدم المخصص مثل ما أشرنا إليه، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه. أحبابي، الحاجة أدنى من الضرورة، الحاجة أدنى من الضرورة. عندنا ضرورة وعندنا حاجة. الضرورة ما لا يستقيم أمر الإنسان إلا بها، هو مضطر الآن، إنسان يبي يهلك، يبي يموت، ما عنده إلا ميتة، يأكل منها ولا لا؟ يأكل منها. إنسان عريان وتنكشف عورة أمام الناس، ولا عنده إلا ثوب حرير يلبسه ولا لا؟ يلبسه. فهنا المؤلف يقول للحاجة، حاجة أدنى، حاجة مثل إناء عندك وينكسر، يعني يصير فيه شرخ فتأخذ شعب شعبة من الفضة، والشعبة هي التي تربط بين طرفي الإناء المنشعب اللي في كسر، سميها حنا ضبة، سميها ضبة، تجمع بين طرفي الإناء لئلا يتسع الكسر، فيتخذ ضبة، هذه ضبة للحاجة لا إشكال فيها. وقد ثبت أن إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ها انكسر، حصل فيه يعني شعب، فاتخذ ضبة من الحاجة. إذن هي ما يتعلق الحاجة، ما يتعلق بغرض غير الزينة، يعني حاجة ما يبزينة، وإنما مثل الشعب يعني الضبة للإناء. أما إذا كان ما عنده إلا هذا الإناء ولا يمكن يعني أن يحصل على إناء، نقول هنا تكون ما هي حاجة، تكون ضرورة في هذه الحالة، تكون ضرورة في هذه الحالة. قال إلا أنه استثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه، لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب اللي هو الصدع سلسلة من فضة، والحديث صحيح وهو مروي في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. ثم قال وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين والتميز، ولتميز النساء عن الرجال، أو من ينشأ في الحلية ها وهو في الخصام غير مبين. والمرأة تحب الزينة والتزين لزوجها وتطمع في ذلك، والنفوس جبلت على أيضا محبة هذا الأمر. فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، لكن لا بد أن نضبط هذا بقيد، وهو ألا يصل إلى حد الإسراف. يعني كلام المؤلف يقول فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، نقول ما لم يصل إلى حد الإسراف، ما لم يصل إلى حد الإسراف. لو أن المرأة أرادت أن تتخذ ثوبا من الفضة أو من الذهب يجوز لها؟ لا يجوز، هذا إسراف. لكن تبي تتخذ غوايش، تتخذ أقراط، تتخذ خواتم، تتخذ محزم رشرش اللي يسمى رشرش هذا لعصر، لا إشكال فيه، لكن لا يصل إلى حد الإسراف. طيب هل فيه زكاة حلي المستعمل؟ فيه زكاة؟ أي الراجح لا، الراجح أنه لا زكاة فيه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب قال وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك، يعني لا من الفضة ولا من الذهب، قال إلا خاتم الفضة، وهذا لا إشكال فيه، ولكن نرجع لاستعمال الخاتم، هل هو للزينة ولا للحاجة، وهل هو لكل أحد أم أنه خاص بالحاكم والقاضي وغيره، هذا محل نظر عند أهل العلم. قال وحلية المنطقة من الفضة، وش المنطقة؟ ها حزام، هذا الحزام اللي يوضع في الوسط الإنسان، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف، لأن بعض الصحابة وهو عرفجة اتخذ أنفا من ذهب، لأن حتى الفضة قد ينتن، فأمر الرسول أن يتخذ أنفا من ذهب أو رباط أسنان مضطر إليه، الإنسان يضطر إليه ما نفع غيره فيتخذ رباط أسنان. وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، يعني يرخص فيه ما لا يرخص في باب اللباس وباب الآنية، فإنه يباح تحلية السيف، السيف للقتال تحليته، يعني وضع شيء من الفضة والذهب فيه، والرمح، الرمح المقصود هنا ليس رمح النخيل وإنما رمح قتال، رمح القتال، وهو الذي قال أهل العلم بقيد الشمس أن ترتفع قيد رمح، ليس رمح يعني المأخوذ من اللي هو العسف النخل، لا، المقصود رمح القتال. كم طوله؟ كم طوله؟ بس كذا أخوكم يشير لي بيده يقول كذا، الله يغفر لك، ها؟ ذراع، ذراع بس كذا، ها؟ مترين، طوله قريب من الذراعين، طوله قريب من الذراعين. طيب، قال فإنه والرمح والبارود، البارود اللي يستعمل يعني لإطلاق القذائف ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن. ما هو الجوشن؟ صح، هذا جواب الذكي، أخوكم يقول آلة من آلات الحرب، نحن نتكلم في الحرب هذا لا إشكال فيه، لكن الجواب ذكي، هذا لو وضع الإجابة هذه يضطر المصحح يعطيه أقل شيء نصف الدرجة، أقل شيء، وإن كان كريم ثلاثة أرباع الدرجة. ما هو؟ نعم، هو القفص الصدري، الدرع الذي يوضع على الجسم، على الصدر عادة درع حديدي لوقاية الجسم حال الحروب من ضربات العدو. طيب، والخوذة، نعم، قبعة توضع على الرأس أيضا تقي الرأس من شظايا السلاح ونحوها، وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، يعني يقول المؤلف رحمه الله هذا التفصيل في اللباس والآنية والحرب في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا إذا اضطر الإنسان، لأن الضرورة تبيح المحظورات، ما دامت ضرورة موجودة فإن الضرورة تبيح المحظورات، كما أباح الله جل وعلا المضطر أكل الميتة ونحوها. بعض أهل العلم توسع في مسألة الفضة واعتمدوا على حديث عند الإمام أحمد، حديث عند الإمام أحمد ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبة، وتوسعوا في استعمال الفضة حتى للرجال، قالوا يعني الشيء اليسير منها مثل ريشة القلم والمكحلة في يعني شيء من رأس المكحلة في الميل، ميل المكحلة وغير ذلك، ولكن الأولى أن يبتعد الرجل عن استعمال الذهب والفضة. قد يعترض بعضكم ويقول أنتم تلبسون مشالح وفيها شيء من الذهب، أقول له لو كان فيها شيء من الذهب ما شريناها ولا أصبحت رخيصة، هذا ليس ذهبا، هذا يعني تقليد، لكن مع ذلك من أهل العلم الرخص في الشيء القليل التابع، يقولون الشيء القليل التابع، يقولون لا حكم له ما دام يسيرا تابعا فلا حكم له، ومثلوا يعني ما يوضع في المشالح من الفضة أو الذهب، ولكن هذا نقول ليس صحيحا، لو كان فيها ذهب ما كانت قيمة هذا. وهكذا في الحج تكثر الأسئلة عن يعني الشامبو، أنواع الشامبو اللي فيها روائح، يقولون هذا مطيب، نقول ما فيه طيب، لو كان فيه طيب كانت قيمته غالية، هذه مجرد رائحة. نعم اقرأ.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حكم أجزاء الميتة. قال: ما حكم أجزاء الميتة؟ الجواب: الميتة نوعان، ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، والآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلا، طهارة وحلا. والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان: أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا. والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام: قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها، وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش، وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات. والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجود في العظام، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: نحن سنستمر إلى الأذان، وإذا كان في أسئلة ترحل لبعد العشاء، استمر إلى الأذان، وبعد الأذان نترك فرصة لبي يتوضأ أو يتنفل. قال المؤلف رحمه الله: ما حكم أجزاء الميتة؟ الميتة نوعان، ميتة طاهرة ونجسة. عندنا قاعدة أن كل ميتة نجسة إلا ما استثني، كل ميتة نجسة إلا ما استثني. ما هو المستثنى؟ نعم، شيئان، السمك والجراد. أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. طيب، الراجح أن حيوان البحر كله حلال، سواء كان ميتا أو كان حيا أو كان على شكل ما هو محرم حال الحياة، جميع حيوان البحر حلال، لقول الله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حل لكم صيد البحر. وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله، أن جميع حيوان البحر حلال لنا. قال: كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. ايش معنى نفس؟ يعني ليس له دم، ليس له دم. هذا يقول المؤلف رحمه الله ميتته طاهرة ولا محرمة؟ طاهرة. قال: والآدمي، الآدمي ميتته طاهرة ولا محرمة ولا نجسة؟ طاهرة. وهكذا ما لا نفس له سائل، نقول طاهر ما هو نجس، نقول طاهر ما هو بنجس. في فرق بين السمك والجراد، هذا حلال لنا. ما لا نفس له سائلة والآدمي ميتته طاهرة، الآدمي طاهر حيا وميتا. قد يعترض البعض ويقول: كيف إذن توجبون تغسيل الميت؟ كيف توجبون تغسيل الميت؟ نقول: هذا التغسيل تكريم وتشريف وليس نجاسة لنجاسته. قال: فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلا، طهارة وحل، اللي هي السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي. هذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة. يعني الأول اللي هو السمك والجراد حلال، ونمال نفس الأوسائل والآدمي هذه طاهر. طيب، والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان، أحدهما مال تفيد فيه الذكاة، يعني ذبح أو لم يذبح هو نجس، كالكلب والخنزير والحمار وغيرها، فهذه أجزاؤها كلها نجسة، ذكيت أم لا، لا تحلها التذكية، لا تحلها التذكية. الثاني ما تفيد فيه الذكاة، وهي بهيمة الأنعام وغيرها من الطيور التي تحلها الذكاة، دجاج والحمام وغيرها والأرانب وغيرها. فهذه أجزاؤها على ثلاث أقسام. إذن عندنا الميتة على نوعين، ميتة طاهرة وميتة نجسة. الميتة النجسة شيء تحله الذكاة وشيء لا تحله الذكاة. اللي ما تحل الذكاة السبع، أنواع السبع كلها، واللي تحل الذكاة ما يؤكل من بهيمة الأنعام وغيرها إذا ذبح. وهي ثلاثة أقسام: قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوها. منين؟ منين؟ من الميتة، من الميتة. هذا قسم نجس مطلقا، وهذا من الميتة، الشحم واللحم والمصران وغيره. وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش. منين؟ من الميتة أيضا. لماذا هذا طاهر؟ لأنه ينفصل حال الحياة، ينفصل، ما أنت بتقص الشعر ها ينفصل، فما دام ينفصل فهو طاهر. وقسم فيه خلاف، وهو الجلد بعد الدبغ وكذلك العظام ونحوها. والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات، هذا في المذهب. والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارضة لها. وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.